بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
من للأقصى اليوم يا مسلمون.
نداءات يوجهها أصحاب الفضيلة المشايخ الشيخ الدكتور سعيد عبد العظيم، الشيخ الدكتور ياسر برهان، الشيخ محمود عبد الحميد، الشيخ سعيد حماد، عبر تسجيلات ابن القيم الإسلامية. والآن مع النداء الأول والشريط الأول.
فلنغلق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. توالت الأحداث بسرعة وبهيئة قد تكون غير متوقعة لدى الكثيرين، بينما كان الناس ينتظرون توقيع الاتفاق النهائي لهذه المشكلة من وجهة نظرهم. إذا بهذا السفاح اليهودي سارون وكلهم سفاح يدخل المسجد الأقصى ومعه 3000 جندي يهودي وكلهم مدجج بالسلاح يدنس حرمة هذا المكان، الأمر الذي استفز واستثار مشاعر المسلمين. ثم حدث أن سقط العشرات ما بين قتيل وجريح، منهم الكبير ومنهم الصغير. ثم وكأن الأمور لم تقف بالأحداث عند هذا الحد، الرئيس اليهودي رئيس الوزراء هو الآخر شارك هذا التفاح في مواقفه وفي تدنيسه للمسجد الأقصى، الأمر الذي أحرج الكثيرين من الحكام والمحكومين استثارة واستفزاز يتناقض مع منطلقات السلام كما يقولون. ثم حدث أن أثر حزب الله 3 من اليهود قامت الدنيا ولم تقعد، أتى الزعماء والساسة من هنا ومن هناك للإفراج عن هؤلاء اليهود الثلاثة، بل لم يتحرك أحد لهؤلاء القتلى من المسلمين في ساحة المسجد الأقصى. ويأتي أيضا رئيس الأمم المتحدة أيضا للإفراج عن هؤلاء الثلاثة، الأمر الذي فات واضحا أن هؤلاء يعني يكيلون بمكيالين وكأنهم يعني يقدمون الدم اليهودي أو أن اليهودي له قيمة كبيرة تستحق الحركة والسعي وإقامة المؤتمرات على مثل هذا النحو. بالأمس القريب يقتل أيضا 2 من يهود في السوق فتقوم الدنيا أيضا ولا تقعد، مؤتمرات عالمية وحضور من هنا ومن هناك لمناصرة يهود، بينما يحدث هذا الذي حدث من انتهاكات وتدنيس لحرمة المسجد وسفك الدماء المحرمة. حتى الصغير محمد الدرة هذا لم يسلم من بطش يهود، انتهت أيضا لحرمة الشهر، ونحن الآن في شهر رجب، وهذه طبيعة يهود غير مستغربة. تتوالى الأحداث بعد ذلك، وعلى نحو ما قرأنا وسمعنا اليوم تم أسر 4 أو التحفظ على 4 من يهود، فقتل منهم 3، فكانت الإنذارات هم الدسك والقصف المباشر لرام الله ونابلس ولغيرها من المدن اليهودية، حتى لم تسلم مواقع الشرطة الفلسطينية من بطش يهود. تتوالى الأحداث على مثل هذا النحو، ونسمع أيضا بمسرع وبمقتل خطيب المسجد الأقصى وعشرات أو كل مئات من المدنيين العزل، وإلا في الأسلحة فتاكة على النحو الذي تعلمونه. حدث عندما نرصده ويعني نتابعه لابد وأن نقف معه عدة وقفات. واهم ومخطئ من يراهن على موات هذه الأمة أو على أن هذا الدين قد انتهى أمره، أو أن الناس قد انفضوا عن دين الله تبارك وتعالى، أو أن حالة التبلد قد سيطرت على العقول وعلى القلوب إلى درجة جعلت الناس لا يشعرون لا يحسون، والبعض يراهن على نسيان اشعوا مع هذه الأمة. إذ هذا الدين هو دين ربنا، وإلا فالمستقبل لدين الله تبارك وتعالى، والمراهنة على نسيان هذه الشعوب المسلمة أو على أنها ماتت هذا وهم عريض. ولذلك أنت عندما تستقرئ أحداث اليوم وكيف انتفض حتى الأطفال الصغار، بنات صغار وأنا أسير هنا وهنا، بنات متبرجات كل طوائف الشعب خرجت تعبر عن شعورها بتلقائية، وإن كان منهج المظاهرات هذا قد يكون أشبه برقصة مذبوح نحن لا نقبله من جميع أوجهه، ولكن تبقى أن المسألة صارت تعبيرا تلقائيا عند الصغار وعند الكبار، والكل يظهر غضبا لفعل هؤلاء يهود، والكل وكأن أراد مناصرة المسلمين إساء لهؤلاء القتلى من المسلمين في ساحة المسجد الأقصى كما ذكرنا. والمسألة لم تقتصر على حيز مثلا هذه البقعة، لم تقتصر على حيز مصر، لا حتى في أوروبا وهنا وهناك الناس كل الناس وكأنهم انتفضوا لما يحدث ولفعل يهود المرير على مثل هذا النحو. وأنت عندما تستقرئ الأحداث تقول واهم ومخطئ من يراهن على موت هذه الأمة أو على نسيانها لإسلامها ولدينها، وإن كان أعداء الإسلام والمسلمين يفرحون بشدة إذا ما تخليت أنت عن إسلامك، يفرحون بشدة إذا ما رأوا الناس قد انصرفوا عن دين ربهم تبارك وتعالى. ولكن كما ذكرنا حتى وإن حدث نوع من التبلد لكثرة المآسي، مآسي ما من يوم يمر علينا إلا ونسمع بمأساة جديدة، اليوم في الشيشان وغدا في البوسنة وبعد غد في كوسوفو، وكأننا استمرأنا سماع المآسي والمصائب على مثل هذا النحو، الأمر الذي قد يحدث نوعا من التبلد إلى حد ما في النفوس، ولعل هذا هو السبب الذي يجعل أعداء الإسلام والمسلمين يفرحون بشدة، يقولون نضرب على نفس الوتر، ما الذي سيحدث؟ مزيد من التبلد، قل أو أنت في أحسن أحوالك ستنتفض مظاهرة أو نوع من الهتاف، أشياء هي أشبه برقصة المذبوح كما ذكرنا، نوع من التنفيس عن النفس، أشياءكم الفرخة عندما تذبح تنتفض هكذا ترتفع ثم تسقط بلا حس وبلا حركة، وقد يقنع أعداء الإسلام والمسلمين منك في وقت من الأوقات بمثل ذلك، لا بأس بذلك طالما أنها حركة أشبه بالتشنج لا استمرارية فيها، بمعنى أنت لم تتربى تربية إيمانية، أنت لم تحمل بعد مفاهيم الولاء والبراء، حسبك أن تنتفض هكذا ثم تهدأ. يا ليتنا نأخذ دروسا من الدنيا من حولنا، انظروا كيف تربي الأم ابنها في الصعيد وهنا وهناك على قضية السائر، يموت أبوه ولربما كان الولد حاملا كان الولد جنينا في بطنها، تظل ترضعه لبان الكراهة لبان الانتقام، وما ينسى قضياتها يرتحل وقد يتعلم ويسافر وينتقل هنا وهناك ويترسب. هذا الذي قاتل والده حتى تحين الفرصة لينتقم ويسأل لهذا الولد، هذا واقع أنت تشاهده، نحن ما نطالب بذلك، ولكن نريد تربية إيمانية أن نتربى على دين ربنا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أما أن تصبح المسألة مسألة انتفاضة أو مظاهرة أو هتاف على مثل هذا النحو ثم تعود إلى سيرتك الأولى، أين الصلاة؟ أين الصيام؟ أين إقامة أمر؟ أين العمل بعقيدة الفضائل والأفاضل؟ أين من يتحرك بهذه الدعوة ويهمه دين ربنا هو يهتم لأمر المسلمين هنا وهناك؟ أين من يعمل بإسلامه ولإسلام؟ هذا يحتاج إلى تعميق للمفاهيم إلى تربية إيمانية نتربى على مثل ما كان عليه رسول الله وصحابته الكرام. هذا هو الذي ننتفع به اليوم وغدا. وإن كان هذا الذي حدث قد حدث على مثل هذا النحو إلا أنه لا يخلو أبدا من فائدة عندما ينتفض الناس وتجد الكبير والصغير وحتى الأطفال استغرب بنات متبرجات يخرجن على مثل هذا النحو كما ذكر ما زالت بقية من حياة تدب في جسد هذه الأمة وفي أوصالها وواهم من يراهن على موت هذه الأمة مخطئ من يظن أنها انفضت عن دين ربها أنها ناسيت مهمتها وقضياتها. وإلا فأنت عندما ترجع إلى بداية السبعينات وتنظر في بداية هذه الصحوة الإسلامية التي عمت الكبير والصغير والرجل والمرأة هنا وهناك تقول سبحان الله لله في خلقي شؤون. وإلا في المآسي كثيرة هذا السفاح وغير وفعل يهود وكلهم سفاح. كل يوم نسمع بمأساة جديدة. لماذا كان هذا الحدث على مثل هذا النحو قد أدت المشاعر الإيمانية بهذه الكيفية؟ تقول تدبيرهم تدميرهم، تقول هذا من عجائب التدبير، تقول أنه لابد وأن نرجع لديننا حتى نقرأ الواقع قراءة واعية حتى نؤسن قراءة الحاضر. والبعض عندما يطالبك بنسيان الماضي تقول انسى الماضي، قل هذا لا يمكن أن أفعله. إذ الماضي والحاضر والمستقبل عند المسلمين حسبة واحدة، لا يمكن أبدا أن نفصل الماضي عن الحاضر ولا الحاضر عن المستقبل. والله لو كانت الدعوة لنسيان الماضي تتعلق مثلا بأن أنسى أنا خطأ فلان فيه لا بأس بذلك، والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس. أما أن تطالبني بنسيان الماضي بمعنى أنسى أنا ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله، أنسى أنا منهجي، أنسى أنا ما أخبرني عنه ربنا تبارك وتعالى في كتابه وعلى لسان نبيه مما يتعلق بيهود وغير يهود، وأنا لا أستطيع أبدا تفسير الأحداث اليوم إلا إن رجعت لكتاب الله. سأكون واهما حتما لا محال في قياس هذه الأمة وفي قياس أيضا أعدادها. هذه الأمة كما ذكرنا أمة مجاهدة، أمة قد تحتليها الغزلة، ولكن سرعان ما تستيقظ استولى الصليبيون على المسجد الأقصى. الصليبيون استولوا على المسجد الأقصى وتحكموا في أكثر من 90 سنة، ثم انتهى أمرهم. كيف انتهى أمرهم؟ لربما لقائل أن يقول صار وجود الصليبيين من جملة الأمور الواقعية التي لابد وأن نستسلم لها، لابد وأن نتعامل معها على أساس من الأمر الواقع. أبدا، تم إدلاء الصليبيين كما تعلمون وحروب صلاح الدين الأيوبي وغيره مهزلة أمام الأذهان. لما تنظر أيضا في حالة التتر هناك جنكيز خان وكيف تمكنوا أيضا من هذه الأمة حتى يحكون أن الناس ما كانوا يخرجون لتأدية الصلاة في المساجد طيلة 40 يوما، ثم انتهى أمر التتر والبعض منهم أسلم وجهه لله تبارك وتعالى. فهذه الأمة كما ذكرنا أمة لا يمكن أبدا أن ينضب معين الخير فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، ولن تخلو الأرض من قائم الله بحجة. فبقية من خير ستستمر بإذن الله تعالى في هذه الأمة، بهم يجدد ربنا تبارك وتعالى دينه ويعلي أمره سبحانه. وما يعلم جنود ربك إلا هو، فلا داعي لليأس ولا داعي للقنوط من رحمة الله. أنا لا يمكن أن أنسى أنا كتاب ربي وسنة نبي. فالدعوة لنسيان الماضي هي دعوة لأن أكون أنا منبثا وكأنه لا أصل لي، دعوة لاختراع، دعوة للابتداع حتى نكرس المفاهيم الساقط عصرية المواجهة وعصرية المنهج، وهذا سيخرج بقومية والثاني بديمقراطية والعاشر باشتراكية ورقم الألف مثلا بوطنية، وكل هؤلاء يظنون أنهم يحسنون الصد، وكل هؤلاء وكأنهم سيقتلعون بذلك شأف تاهود أو سيحققون المصلحة في العادل والآدل للبلاد والعباد. هل ثم هيها أنا محتاج لأن أرجع لكتاب الله ولسنة رسول الله حتى أقرأ الحاضر قراءة واعية؟ لماذا فعل يهود هذا الذي فعلوا؟ لماذا؟ هل هذا وليد الصدفة؟ فما يحلو للبعض أن يقول مثلا يسقط في هذه لما أشاهد اليهود يصنعون صنيع؟ أبدا والله. فأنا لو رجعت الماضي، لو رجعت أنا لكتاب الله ولسنة رسول الله، والبشرية بدأت بنبي مكلم وإن من أمة إلا خال فيها نذير، أنت ستستغرب طبيعة يهود. اليهود هم اليهود ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. انظروا لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشراكوا. وبالتالي أن يزيف البعض، أن يدلل البعض مثلا ويقول إخواننا اليهود، أصدقاؤنا اليهود، هذا إنسان لم يقرأ طبيعة يهود على ما هي عليه لنسيانه الماضي لعدم رجوعه لكتاب الله ولسنة رسول الله. هذا الذي توهم أنه سيحقق السلام المؤبد مع يهود، هو لم يقف على أرضية الواقع ولم يستقرئ طبيعة يهود. هم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. لا يمكن أن يوصف اليهودي بوعد ولا بعهد إلا مع أشباهه من اليهود. هم مع أمثالنا قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، فهذا هو شأنهم، يكنون لنا كل بغض. والمسألة لا تقتصر على شارون السفاح الذي دخل المسجد الأقصى، أبدا كلهم سفاح وخصوصا ساساتهم وزعماؤهم، هذا هو شأنهم، ما يصدرون إلا عن عقيدة. لابد أن أقف أنا على أرضية الواقع وأستصحب السنن الشرعية والسنن الكونية، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملاك انتظر هذا في الماضي والحاضر والمستقبل، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملاك. هذا قول خالق الخلق ومالك الملك، ولا ينبئك مثل خبير. أنا أعلم من خالق وهو اللطيف الخبير. لا داعي للتجريد، لا داعي للتأليف وللابتداع وللاختراع، هذا تمويه، هذا تزييف، تزييف تدليس. إن نحن غيرنا الحق والحقيقة محتاجين للرجوع لكتاب ربنا ولسنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. حتى أقرأ أنا الحاضر قراءة واعية تدليسهم للمسجد الأقصى، هل هذا الذي فعلوه أول مرة يقدمون علي مثلا ذلة شخصية، خطأ مثلا لواحد من أبدا، فهم حاولوا هدم المسجد الأقصى مرات ومرات، هذه طبيعتهم، وهم لا يصدرون في هذا وغيره إلا عن عقيدة. انظروا في المباحثات التي يعني سبقت هذا الحدث الضخم، كانوا يقولون لا بأس الفلسطينيون، وهم يعبرون دائما الفلسطينيين وكأنها قضية فلسطينية ليس قضية إسلامية، يجب أن تشغل كل المسلمين في شتى بقاع الأرض، احذروا التعبيرات وانتبهوا لها. يقولون لا بأس أن يقول للفلسطينيين ظاهر المسجد ولليهود باطل المسجد، كل شيء يهودي تفتقت عنها أذهان يهود، والبعض قد يقول دبلوماسية حيلة سياسية ونحو ذلك حتى يكون لهم مثلا قادر في المسجد الأقصى، أبدا هذه الحيلة وهذه السياسة وهذه الدبلوماسية ما انطلقوا يعني في ذكرها إلا من خلال عقيدة يدينون بها، لأنهم يعتقدون أن المسجد الأقصى أقيم على أنقاض هيكل سليمان، وأنه لابد من هدم المسجد الأقصى لإقامة هيكل سليمان على أنقاض، ولذلك حفروا النفق في الأيام الأخيرة لو تتذكرون، محاولات كثيرة جدا متكررة. هم عندما يفعلون ذلك وكأنك أنت غافل، لو انتبهت لهذه الحيلة السياسة والدبلوماسية، والسياسة والدبلوماسية عند يهود لا تصدر مثلا عن وطنيه وقوميه وعصبيه واشتراك، لا يصدرون فيها الا عن عقيد. فتصير انت المغتصب لو وافقت على هذه الاطروحه. يقول لك ظاهر المسجد ولهم باطله، بحيث لو خيل لك بعد ذلك حتى شرعا لابد من تهديم هذا الظاهر، فانت المغتصب لا يصح الصلاه في الارض المقصود. هذا ما تقضيه حتى علماء الامه كالامام احمد رحمه الله عليه، قال لا تصح الصلاه في الارض المغصوبه، اذ الله يقتضي البطلان، يقتضي الفساد. فلو وافقت انت على ذلك شرعا ودينا وواقعا، بل ووفق ايضا معتقدات يهود، تصير انت الغاصب لا هم، لا هم، لانك اقمت ظاهرا، اقمت بنايه على ارض انت لم تمتلكها، لا تمتلكها. انظر للحيل اليهوديه وانظر للسياسه والدبلوماسيه عند يهود، ما تاتي من فزاكه ذكاء وفطنه، واحد تفتق عقله عن راي نطق به بعيدا عن شرع ربنا جل وعلا، ابدا. المساله عند يهود تختلف. انظر للحل وللعلاج الذي طرحوه بعد ذلك. خرج رئيس الوزراء اليهودي يقول اورشليم ستكون عاصمه ابديه لدوله اسرائيل اوسع من العاصمه التي علمها نبي الله داود، وستشمل عددا اكبر من عدد اليهود الموجودين الحاليين، وكل السفارات ستكون في اورشليم، والعالم اجمع سيعترف باورشليم عاصمة أبدية لدولة إسرائيل. أين القدس إذن؟ بعد هذا الأمر وفرح بشدة لما نطق رئيس الوزراء اليهودي بأن القدس ستكون عاصمة لدولة فلسطين، ولكن سيتم الاتفاق عليها وعلى حدودها وسيتم ترسيمها أثناء المفاوضات. وكأن القدس ونطق بها في العربية، القدس هذه وكأنها من جملة الأشياء التي هي في الهواء لا وجود لها، سيتم الاتفاق عليها، سيؤلفها رئيس الوزراء اليهودي للفلسطينيين حتى يقنعون بها، حتى يرضون بها. أما أورشليم فستكون أوسع وأكبر من التي عرفها نبي الله داود. لا تدري كيف يحدث ذلك، سيخلق أرضا جديدا، هو شغل يهود وفعل يهود، هذا هو شأنهم عبر العصور وكهر الدهور. قوم بهت لا عهد لهم ولا ميثاق عندهم، كذب وتاجر، هم الذين قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. فهل نستبعد عنهم مثل هذا الكذب؟ فستكون أورشليم عاصمة أبدية لدولة إسرائيل. أورشليم هي القدس والقدس هي أورشليم، والعلماء ذكروا للقدس أكثر من 20 اسما. هذا حرم، يعني كيف يتسع على مثل هذا النحو وتصير أكبر مما هي عليه؟ ومن أين سأتي بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل؟ انظر للمفاوضات، وكل ذلك لاستبقاء هذا الاغتصاب ولإحكام القبضة على المسجد الأقصى ولإكرامة الدولة العالمية. واليهود ما يتناسون، ما يتناسون عقائدا، بل حتى ما دونوه بأيديهم في التلمود وغيره، بروتوكولات وما شابه ذلك، هم يصدرون عنها يطبقونها، يكسبون بالحرب، يكسبون بالسلام. لابد من إنفاذ المخططات، هم ما تستميلهم العبارات، بل حتى من توهم أنه سيشق الحلف بين الأمريكان واليهود بدبلوماسية وبسياسة هو واهم، هو الآخر في استقرائه ذلك كما ذكرنا، وإلا فهو حلف عقائدي. ولذلك لا بد من قراءة الواقع على ضوء ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله الحاضر، ما نستطيع تفسيره إلا بالرجوع لدين الله. لماذا سفكوا الدم الحرام؟ انتهكوا حرمة الشهر؟ لماذا دنسوا المسجد الأقصى؟ لماذا يروعون الأبرياء والصغار على مثل هذا النحو؟ كل ذلك لابد من قراءتي قراءة واعية، ثم أنا لا أنفصل بحاضري عن مستقبلي، وإلا فالقتال سيحدث مع يهود بإذن الله تعالى، ولن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، وحتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خالفي تعالى فاقتل إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. فالأنصاف الآن عما سيحدث في المستقبل فلابد أن يحدث، وبالتالي أنا أخطئ عن عقيدة من يقول بسلام مؤبد، وأخطئ أيضا على ضوء الواقع. هل هؤلاء حتى دعاة سلام؟ حتى لو سمينا ما يحدث الآن بوصف السلام، وإلا فالبحث يعبر عنه بأنه استسلام تخاذل مثلا ونحو ذلك. من لا يملك يعطي من لا يستحق، حتى المساومة على القدس هي مساومة مريبة، قدس عربية وقدس يهودية، هذا تدليس، هذا تدليس. كل أرض عليها حكم الله، لابد من العمل لاسترجاعها ولاسترجاعها لحوزة الإسلام والمسلمين مرة ثانية. فتسمية القدس بقدس عربية وقدس يهودية نحن نرفض ذلك، نرفض ذلك عن إيمان، نرفض ذلك عن عقيدة، هذا لا يدوس في دين الله تبارك وتعالى. حتى لم يقل قدس إسلامية، فهذا تمويه وتزييف غير مقبول، وكأن البعض يخجل من إسلامه من دينه. كل أرض، بل ليس فقط فلسطين أو المسجد الأقصى، كل أرض عليها حكم الله لابد من الأخذ بالأسباب لاسترجاعها لحوزة المسلمين مرة ثانية. وقد شرع القتال والجهاد لأجل ذلك، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، قاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. فالبعض كونه يرضى خيار السلام المؤبد، أي تأديب هذا؟ كيف أدبت أنت؟ أنت تؤدب بالجانب، أنت تصادم الشرع والواقع في آن واحد، تصادم ما هو موجود عند المسلمين، بل وتصادم أيضا ما يفعله يهود. حتى إن الجروح للسلام، يقول ربنا وإن جانحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. هل هؤلاء يجنحون للسلام؟ هؤلاء يشنون حربا لا هوادة فيها. حتى مجرد الإخافة والترويع على مثل هذا النحو، ما يليق بك أن تتخاذل الأمام بهذه الكيفية. لابد من إعداد العدة اللائقة بذلك، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فنحن عندما نرفض تأديب السلام نرفض شرعا، ولأن الصادق المصدوق قال لن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، وحتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعالى فاقتل، إلا الغرق فإنه من شجر اليهود. وهذا تلزم أن تعود الأمة قوية في معنوياتها ومادياتها وسلاحها، وبداية تعود لعقيدتها، تعود لمثل ما كان عليه رسول الله وصحابته الكرام، وليس ذلك على الله ببعيد. وبالتالي لا تستبعد أبدا حدث كهذا يستنفر ويستنهض الهمم، الأمة تراجع دينها، تتذكر المسجد الأقصى مرة ثانية، تتذكر عداوة يهود وأنهم ليسوا بأصدقاء. هذا لا تستبعد، وما يعلم جنود ربك إلا هو، ولا يسعنا أن نفصل الماضي عن الحاضر ولا الحاضر عن المستقبل حسبة واحدة. هكذا في حس المسلمين نستقر كل هذه المراحل على ضوء ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن عندما نقول هذا الكلام لسنا تحاك مثلا الحرب ونحو ذلك، عندنا شغف برؤية الدماء ونحو هذا، المسألة ليست هكذا. نحن قوم لا ندور إلا مع إسلامنا حيث دار، ما نصدر إلا عن شريعة ربنا، كلنا طمع إشارة ورهين أمر، فأكان حاكما أو محكوم. شرع لنا ربنا تبارك وتعالى القتال وهو كره لنا، قد يكون في الجهاد في سبيل الله رفع المذلة والمهانة، إذا مذلة ومهانة لا حد لها ولا وصف لها. والنبي صلى الله عليه وسلم حكى لنا منذ أكثر من 1400 سنة، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صادق مصدوق، الوحي يتنزل عليه، قال إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد واتبعتم أذناب البقر سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى تراجعوا دينكم. فالمذلة والمهانة لا ترتفع عن هذه الأمة إلا إن عاملت بكتاب ربها وبسنة نبيها صلوات الله وسلامه عليه، وعادت لمفهوم الجهاد الحقيقي.
ويرتكز إلى أسس إيمانية انتصارا لدين الله وعملا بطاعة الله، قد يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فهو في سبيل الله. ونحن نستقرئ الأحداث على مثل هذا النحو كما ذكرنا. بالنسبة للحرب أو للسلم، ما هو الخيار الذي نلجأ إليه؟ والله الخيارات يرجع فيها لعلماء الأمة المعتبرين، هم الذين يضبطون حالة الأمة ويضبطون الواقع على ضوء ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فالتهور والاندفاع في غير موضعه ما يجوز. وأيضا الإحجام والتخذل والاستسلام في غير مكانه لا يجوز، لابد من الرجوع لشرع الله واستصحاب السنن الشرعية والسنن الكونية، وإلا فقد تأتي أحوال نذنح فيها للسلم، نذنح فيها لترك القتال، ويكون دخول في القتال هلكة. وبالتالي لو أراد البحث أن يدخل في قتال مثلا يستأصل به شخص المسلمين، قد يقلوا عن ترية أو قول تهور واندفاع في غير موضعه. أظل ما قاله العلماء، قالوا إن علم المسلمون أنهم مقتولون فالانصراف أولى، وإن علموا مع ذلك أنهم لا تأثير لهم في نكاية العدو وجب الفرار. وقال أبو المعالي: لا خلاف في ذلك، لا خلاف في ذلك. فكما ذكرنا مطالبين أن نقيم معاني الحق والعدل وأن نصطفح بالسنن الشرعية والسنن الكونية. فالسلام المحدد مع يهود كما ذكرنا لا يحل ولا يجوز، وخصوصا إذا ما كان إقرارا للغاصب على غصبه. بمقتضى هذا السلام سيتم الاستيلاء على البلاد وعلى العباد عقيدة كفرية ستروج وسط الخلق ونحو ذلك، استلاب للقدس ولغير القدس وتكريس للأباطيل، كل ذلك لا يحل ولا يجوز. انظروا للفتوى التي أصدرتها لجنة الفتوى المصرية عندنا هنا بشأن الصلح مع اليهود، ما الذي قالوه في بعض بنود هذه الفتوى، والفتوى موجودة في مختصر فتاوى دار الإفتاء المصرية. يقولون: هجوم العدو على بلد إسلامي يوجب على أهلها الجهاد ضده بالقوة، وهو في هذه الحالة فرض عين. قال: وتعين الجهاد في ثلاثة أحوال: عند التقاء الزحفين، أو عند نزول الكفار ببلد، وعند استنفار الإمام لقوم للجهاد حيث يلزمهم النفير. قالوا أيضا: الاستعداد للحروب الدفاعية واجب على كل حكومة إسلامية. فالقول قبل البعض للسلم خيار استراتيجي وخيار مؤبد وخيار كذا، ثم اليهود يدكون البلاد والعباد، تكون ذلك موضع نظر لابد من مراجعته وفق ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله. انظر لهذه الفتوى التي أصدرتها دار الإفتاء المصرية، يقولون: ما فعله اليهود بفلسطين اعتداء على بلد إسلامي يوجب على أهلي أولا رده بالقوة، كما يوجب ذلك ثانيا على كل مسلم في البلاد الإسلامية. وقال: الصلح مع العدو على أساس رد ما اعتدى عليه إلى المسلمين جائز. متى يكون الصلح والسلام؟ على أساس رد ما اعتدى عليه إلى المسلمين، أما إن كان على أساس تشديد الاعتداء فهو باطل شرعا، فهو باطل شرعا. قالوا: قوله تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، وإن كانت مطلقة، لكن إجماع الفقهاء على تقييدها برؤية مصلحة للمسلمين في ذلك، أخذا من قوله تعالى: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون. أيضا ذكروا أن المعاهدات التي يعقدها المسلمون مع دول أخرى غير إسلامية جائزة شرعا إذا كانت فيها مصلحة للمسلمين، أما إذا كانت لتأييد دولة معتدية على بلد إسلامي فإنها تكون تقوية لمن اعتدى. وذلك غير جائز شرعا. ثم ذكروا أن لليهود في فلسطين موقف خاص، فهم موجودون بها بحكم سياسي هو الهدنة التي فرضتها الدول على الفريقين، ونزلت الحكومات الإسلامية على حكمها إلى حين وجود حل عادل للمسألة. انظر لهذه الفتوى، وكما ذكرنا نحن دعاة لإقامة الحق والعدل، وإلا فقبل البعض بأن السلام خيار مؤبد، أو كون البعض يريد أن يتهور وينتفع في غير مقام الاندفاع، وحالة استضعاف قد تمر بها الأمة لم تأخذ بأسباب القوة، هذا يراجع. وأيضا التخاذل والاستسلام وتكرير الواقع السيء أو عدم محاولة الخروج من مثل هذا الواقع السيء هو الأخر مرفوض. لا داعي للإفراط والتفريط، لا داعي للغلو ولا الجفو، لا داعي لأن تستمر الأباطيل. عندك قوة، لا أقول كمينة، أنت إن اعتززت بدينك، ارتجعت أنت لكتاب ربك ولسنة نبيك، إن حكمت أنت شريعة الله، هذا لك عزك المفقود بإذن الله تعالى. النصر والتمكين وكل المعاني التي تنشدها ستتحقق يوم نأخذ بالأسباب، يوم نوثق الصلة بخالق الأرض والسماوات. ستتعلق قلوبنا بالله جل وعلا في مواجهة يهود وغير يهود. أليس هذا في مقدورنا؟ أليس هذا في استطاعاتنا؟ أن نعود لديننا، أن نعود لربنا، ما نقبل انتفاضة ولا حماسات قومية ووطنية واشتراكية وديمقراطية وغير ذلك، وكأنها المخرج من الفتنة. هذه مناهج تكرس للأباطيل، نزداد بها ضعفا على ضعفنا. منهج إحراق الحق وإبطال الباطل، المنهج الذي نخرج به من هذه الورطة ومن هذه الفتنة، هو الذي ارتضاه ربنا لخلقه ولعباده. إن الدين عند الله الإسلام، نحكم إسلامنا، ونحن ننادي أول ما ننادي بذلك في مسلمين، نحكم شرع ربنا فيكفر بها هؤلاء، فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أن نعود لديننا، إن كان يهود قد انتهكوا حرمة الشهر وحرمة المسجد وحرمة الدماء، هل عظمنا نحن هذه الحرمات؟ سؤال مطروح، هل عظمنا الشهر شهر رجب أو الأشهر الحرم وما ارتبط بها من أحكام؟ كل منا يطرح هذا السؤال على نفسه سواء كان حاكما أو محكوما. هل عظمنا حرمة النفس؟ مثلا كان ابن عمر رضي الله عنهما ينظر إلى الكعبة ويقول: ما أعظمك وأعظم حرمتك، وإن المؤمنين أعظم حرمة عند الله منك. له حرمة كثيرة عند الله تبارك وتعالى، هل عظمنا هذه الحرمات؟ هل عظمنا حرمة المساجد مثلا؟ أقلنا فيها شعائر ربنا تبارك وتعالى؟ فتحنا بيوت الله جل وعلا للمتعبدين وللذاكرين في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه؟ نحن يوم تنصلنا من ديننا وصرنا حربا على إسلامنا، تمكن يهود وأشباه يهود من إرقاب البلاد والعباد. بمعنى إن كنا نمكث يهود يشتد غضبنا على ما يفعلونه من انتهاك هذه الحرمات المغلظة، إلا أن هذه الغضبة لا تنسينا أبدا أنفسنا، لابد من الوقوف مع هذه النفس وقت محاسبة، وقفت مراجعة أين نحن من الله ومن إقامة شرع الله تبارك وتعالى. انظروا لما يقول مجلس المجمع إرفقي، وكأنهم لمسوا الداء والدواء في رسالة وجهوها للحكام وللزعماء، وكأنهم استخلصوا العظة والعبرة، وإلا فما أكثر المآسي، ما أكثر المصائب، هي بدأت وكأنها لم تنتهي بعد. لابد من عودة صادقة، أما أن تصبح المسألة عبارة عن هدف وصراخ هنا وهناك ثم ينفض الأمر فشأن احتفالاتنا بالإسراء والمعراج، وكلنا سنحتفل، انظر بالإسراء وبالمعراج وتوسعة اللحم وفي الحلوى، والكل سيقول لإخواني كل سنة وأنتم طيبين، وتجد المساجد في الخطب والدروس كلها حديث، حديث عن ذكرى الإسراء والمعراج ونحو عن المسجد الأقصى، وتنفض السرادقات ونعود سيرتنا الأولى. أين العمل؟ أين الرصيد؟ أين الاتباع الصادق لدين الله؟ لماذا لم نترك لكداء؟ ازدادنا بعدا عن الله، ازدادنا تكون ضعفا على ضعفنا بهذه الابتداعات. صارت مواسم على مثل هذا النحو اشبه بذر الرمادي في العيون. انظر، ومن يحسن الصنع سيتكلم عن المناسبة في يوم يتيم في العام، في يوم واحد في العام في الخطبة والدرس، وكأن هذا الحدث الكبير الضخم الذي ورد في الكتاب والسنة لا يليق به إلا أن نتحدث فيه يوما في العام. نذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماء السابعة، ثم إلى حيث ما شاء ربنا من العلا، وأراه من آياته الكبرى، وحاد صلوات الله وسلامه عليه ليصلي بالأنبياء والمرسلين في المسجد الأقصى صلاة الصبح. كل ذلك حدث. كتب السنة ذكرت الخبر وهو متواتر وهو وارد أيضا في كتاب الله تبارك وتعالى. ما الذي استفدناه؟ هل علمنا بهذه الأحداث، هذه المشاهد التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم؟ عظمنا حرمات بلاد، جاهدنا في الله جهادا كبيرا لاستعادة الحقوق المغتصبة. المسجد الأقصى الذي دنسه اليهود كان عندنا الغيرة، لما انتهكت محارم الله غيرة تتأجج في النفوس، يظل الإنسان يراجع نفسه. صلاح الدين الأيوبي انظروا كان يقول ابن شداد لوزيره: أما أسير جرى حديثا إني أتمنى إن فتح الله علي بيت المقدس أن أركب البحر، أركب البحر أقاتل في سبيل الله كل من كفر بالله حتى يظهرني الله أو أموت. تقول سبحان الله، غير إيمانية. تفرض ضربته الدمامل كما تذكر كتب التاريخ، ما كان يستطيع النوم على الأرض، ما كان يستطيع، ما كانت راحته إلا وهو على جواده. هذه راحة صلاح الدين الأيوبي. تقول رجل صنعته الجهاد في سبيل الله، عنده حب لله ولدين الله تبارك، لا يهدأ له بال، ما يقر له قرار حتى ينفذ الحق الذي تعلمه من دين الله تبارك وتعالى، ينتقم لحرمات الله إذا ما ديست وانتهكت. والنبي صلى الله عليه وسلم كان هذا وشأنه، علامنا كما تروي أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها، تقول: ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم امرأة ولا جاثة ولا خادما إلا أن تنتهك محارم الله. فإذا انتهكت محارم الله لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم لله، فجمع بين المحاسن صلوات الله وسلامه عليه. ما ينتقم لنفسه، انتقامه لله تبارك وتعالى. القاتل صلاح الدين وكأنه كان له حظ ونصيب. انظر يقول: أتمنى أن أظهرني الله وفتح لي بيت المقدس أن أركب البحر وقاتل في سبيل الله كل من كافر بالله حتى يظهرني الله أو أموت. هذا هو شأنه، هذا هو شأنه، وهذا هو حاله. وأنت عندما تسترجع التاريخ تجد الكثير والكثير من المعاني الإيمانية، فأن ننتقم لله تبارك وتعالى إذا ما ديس في المحارم وانتهكت في المقدسات، أين نحن من ذلك كله؟ انظر وفتش في نفسك، صرنا حربا على إسلامنا، صرنا حربا على ديننا، نستهزئ ونستخف بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر من قبل قال: أنقص الإسلام وأنا حي. يوم الجدة قال: والله لو جرت الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين ما حللت لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان عندهم غيرة إيمانية. أين هذه الغيرة؟ لابد من عودة صادقة لدين الله تبارك وتعالى، وإلا فهذا الذي حدث كما ذكر له مبررات، له أسبابه. وأنت إن فرضت نقمتك على يهود لا أقل أبدا من أن تراجع نفسك، وإلا فنحن الذين مكناهم من رقابنا صرنا حربا على أنفسنا، حربا على دين ربنا تبارك وتعالى. وما ربك بظلام للعبيد. مجلس المدمع الفقهي بعث بهذه النصيحة للحكام ولزعماء، نصيحة حقيقة حرية بأن تنقش بماء الذهب، لكل ذهب قيمة، وانظر هي أغلى من ذلك بكثير. قالوا: من المعلوم أن الشريعة الإسلامية أنزلها الله تعالى على نبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأوجب على المسلمين حاكمين ومحكومين الالتزام بها والقيام بتطبيقها،
ووعدهم على ذلك النصر في الدنيا والسعادة في الآخرة، وحذرهم من مغبة الإعراض عنها والتخلف عن تطبيقها، وتوعد على ذلك بالعقوبات الدنيوية والأخروية. لا تفصل السنن الشرعية عن السنن الكونية، لا تفصل دنيا الناس عما جاء في شرع ربكم تبارك وتعالى. وقال عز وجل: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناه في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. قالوا: وإن من الواضح أن الفرق بين شريعة الله وبين القوانين الوضعية التي وضعها البشر كالفرق بين الله وخلقه، كالفرق بين الله وخلقه، ولا يستوي تنظيم وضعه البشر مع شريعة أنزلها أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين على محمد صلى الله عليه وسلم لتكون هداية ورحمة للعالمين. قالوا: وإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي المنعقد في رحاب مكة المكرمة، ففي أكابر علماء الدنيا، كان فيه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، وكان يومئذ عضوا ورئيس المجلس يومئذ هو الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رحمة الله عليه. قالوا: مجلس المجمع الفقهي الإسلامي المنعقد في رحاب مكة المكرمة وعلى مقربة من الكعبة المشرفة لا يناشدكم الله مالك الملك الذي يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير، أن تبادروا إلى تطبيق شريعة الله لتنعموا وتنعم رعياتكم بالأمن والطمأنينة. انظر كيف لم يجوا الداء والدواء في كلمات مختصرة، أمن وطمأنينة كيف تتحقق بإقامة معاني الإيمان؟ نطرق البيوت من أبوابها. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لا يهود ولا غير يهود ينهضون أمام هذه الأمة، فمن فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، وإن هذه الأمة لا تنتصر بكثرة عدد ولا عتاد، ولا يرهبها في المقابل أيضا كثرة عدد أو عتاد يهود أو أمريكان أو ما شابه ذلك. ربنا تبارك وتعالى أهلك أصحاب الفيل، مثل المسلمين من الروم ومن فارس بكثرة عدد وعتاد. هذه الأمة لا تنتصر إلا بطاعتها لله، والمعصية أضر على الجيش من سيوف أعدائه. لابد من قراءة السنن قراءة واعية. يقولون: لتنعموا أن تبادروا إلى تطبيق شريعة الله لتنعموا وتنعم رعيتكم بالأمن والطمأنينة في ظل الشريعة الإسلامية، كما حصل ذلك لسلف هذه الأمة الذين وفقهم الله لتطبيق شرعه، فجمع لهم بين النصر على الأعداء والذكر الحسن في هذه الحياة الدنيا، وما أعده الله لهم من الأجر والثواب خير وأبقى. ولا شك أن الحالة التي وصل إليها العرب والمسلمون من ذلة أمام الأعداء نتيجة حتمية لعدم تطبيق شريعة الإسلام الأخرى، وكأنهم يقرؤون الواقع والحاضر. هل هؤلاء كانوا يرجمون بغاية؟ أبدا، والله كل مقدمة لها نتيجة، المذلة والمهانة لها أسباب، والنصر والتمكين أيضا له مقدماته وله أسباب. هذه الفتوى أو هذه الرسالة انظر موجهة، فقل الآن منذ حوالي مثلا أكثر من 20 سنة أو حوالي 25 سنة ودهوها للخلق لتطبيق شرع الله حتى ينعم الخلق بالأمن والطمأنينة حتى ترتفع المذلة والمهانة. يقولون: ولا شك أن الحالة التي وصل إليها العرب والمسلمون من ذلة أمام الأعداء نتيجة حتمية لعدم تطبيق الشريعة الإسلامية. وإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لا يهيب
ناهيب بكم أن تكونوا من السباقين إلى الخير والمبادرين إلى الأخذ بأسباب السعادة، وأن ما تتمتعون به من عقل راجح وفكر ثاقب يجعل الأمل كبيرا بتوفيق الله أن ينال هذا النداء وهذه المناشدة للاستجابة والمبادرة، كما قال الله عز وجل: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ونحن بدورنا نستجيب هذا النداء وهذه الدعوة المباركة التي وجهها مجلس المبنى الفقهي، وخصوصا ونحن نسمع الآن في مؤتمر قمة والمؤتمر المتوسم أن يكون مظهرا لوحدة الصف ولجمع الكلمة ويتمخض، لا أقول حتى عن قرارات مصيرية، لا يتمخض بإذن الله تعالى عن معنى حقيقي من معاني القوة يرضع هؤلاء اليهود يدخلهم إلى جحورهم، وذلك كامل كامل في العمل بشرع ربنا تبارك وتعالى. المسألة لا تحتمل اختراعا ولا ابتداعا، مؤتمر قمة ونحو ذلك كل ذلك مطلوب وكل ذلك مشروع، ولكن على أي أساس سينهض؟ انظر، نحن بحاجة لكي تتم وحدة الصف، لكي نكون يدا واحدة، محتاجين لشريعة واحدة لمنهج واحد نصدر عنه. أما لو كان هذا اشتراكيا والثاني ديمقراطيا، هذه الأمة لا تجتمع اجتماعا حقيقيا يرضى عنه ربنا تبارك وتعالى، ما يكون لها شأن ولا قيمة، ما تتوحد لها كلمة إلا بالرجوع لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدة المنهج، كلمة التوحيد، قبل توحيد الكلمة، العودة لمثل ما كان عليه رسول الله وصحابته الكرام. إن كان البعض قد جرب عصرية المناهج وعصرية أيضا المواجهات مع يهود وغير يهود وكلهم صاحب فلسفة وصاحب فزلكة ما أدت بالبلاد وبالعباد إلا لما نحن عليه من مذلة وضياع ومهانة، فالمسألة لا أقول فيها نجادل سلفية المنهج، سلفية المواجهة مع يهود ومع سائر المشكلات التي تعتصرنا، المسألة ما تحتمل تدريبا، ما تحتمل إلا العودة الصادقة لمنهج الله تبارك وتعالى. سنأكل من فوق رؤوسنا ومن تحت أرجلنا، سترتفع المذلة والمهانة، ستحقق معاني العز والكرامة بإذن الله. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، نحل مفهوم الإيمان محله اللائق به، نرجع لعقيداتنا، وخصوصا ونحن في مواجهة يهود لا يصدرون إلا عن عقيدة، نواجه بعقيدة الحق هذه العقائد الباطلة، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وقال: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ولكن تخلينا عن ديننا، تخلينا عن عقيداتنا، صرنا شراذم، كل حزب بما لديهم فرحون، هذا اشتراكي وهذا ديمقراطي وهذا قومي وهذا وطني، هذا يخرج بدستور ما كان فرنسي والثاني يحكم شريعة إنجليزية، والبلد الواحد عبارة عن أحزاب، هذا ليبرالي وهذا ملحد شيوعي. كيف ننتقل لنا شامل؟ كيف تتوحد لنا كلمة؟ كيف ننتصر على يهود وعلى غير يهود؟ ثم انظر، هذا صوفي وهذا خارجي وهذا شيعي. إذا ما أردنا أن يعود لنا عزنا، إذا ما أردنا أن نكون يدا واحدة على عدو الله وعدونا، فلا بد من العودة الصادقة لهذا المنهج المبارك. كل خير في اتباع من سلف، وكل شهر في ابتداع من خلف، هؤلاء هم الذين غير بهم ربنا تبارك وتعالى وجه الأرض. وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فلا بد من عودة لدين الله، المنهج الذي نقوم عليه كزعماء وحكم ومحكومين، وما جاء في كتاب ربنا وفي سنة نبينا، نطبق شريعة الله، ما نصدر إلا عما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله. أبو بكر قال لعمر: إلزم غرزة
فإنه على الحق. هذا صدير وهذا محدث، هذا فاروق وافق القرآن في أكثر من موضع. إلزم غارزة فإنه على الحق وإن الله لن يضيعه. هذه المسألة باختصار شديد، باختصار شديد لابد من وقفة صادقة. نعود كدعاء وهي أمانة، وهي يوم القيامة خزي وندامة. والخلافة موضوعة لإقامة الدين ولسياسة الدنيا به، ومن يحل له أن يدرب جرب الكثير ودخل في تجارب مرة. ما قصت البلاد والعباد إلا لطياع، إلا للمهانة، إلا للمذهلة. المسألة ما تحتمل تدريبا، ما تحتمل إلا العمل بدين الله. هذا مقتضى إسلامنا وديننا. يقول ربنا تبارك وتعالى: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. لا نملك إلا أن نقول: اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وإليك حاكمنا وبك خاصمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. فلابد من إسلام الوجه لله تبارك وتعالى. هذا هو الذي ينصرنا به ربنا نصرا عزيزا مؤزرا. فإذا ما كان المؤتمر يتمخر بإذن الله تعالى، أقول عن قرارات مصيرية، طالما صرنا وحدة على عدو الله وعدونا، ثق تماما أن الله تبارك وتعالى يغير حالنا لأحسن الأحوال. هي السنن، لا تعرف المحاباة، لا تعرف المجاملات، العملة الزائبة، التزييف والتدليس، ما يرد على الله. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فلا بد من إقامة لدين الله. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وإلا فإن تحللنا وكانت المسائل أشبه بذهب الرماد في العيون، ديكورات وما شابه ذلك. هذا كله من شأنه أن يكرس الأباطيل، ولا يمكن أن ترتفع المهانة ولا المذلة بمزيد من المعاصي والذنوب في مناهج منحرفة ضالة مضلة بعيدة عن منهج الله